بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا وقبل كل شيء، أذكر إخوتي وأخواتي أننا خصصنا ليلة الجمعة في شهر رمضان المبارك للأبحاث المتسلسلة التي كنا نقدمها قبل الشهر الفضيل حول العقيدة المهدوية. فهذه الليلة مختصة بالحديث حول العقيدة المهدوية. ونظرا للفاصل الطويل بين هذه الحلقات، نحن نذكر بما تقدم إجمالا في الحلقات السابقة وبما انتهينا إليه في نهاية الحلقة الماضية، أي ليلة الجمعة من الأسبوع السابق. تقدم إخوتي وأخواتي أن الإمامة في مصطلح القرآن الكريم وفي السنة المطهرة تتجاوز مجرد كون الإمام رئيسا دينيا في شؤون الدنيا والدين، لأن التعريف العام لدى المتكلمين الإسلاميين في مختلف المدارس الإسلامية عرفوا الإمامة على ضوء الزعامة السياسية والاجتماعية، نعم على أساس قوانين الشرع المبين. فعرفوا الإمامة بأنها رئاسة عامة في شؤون الدنيا والدين، وبعض المتكلمين أضاف خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضهم قال بالأصالة لإخراج القضاة الذين ينصبون بالوكالة من الإمام الأعظم. لكن ذكرنا نحن سابقا أننا على ضوء القرآن الكريم وسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله نجد أن الإمامة مقام أعظم من مجرد الزعامة الدينية والسياسية والاجتماعية، حتى ولو كان هذا المقام مقاما عظيما إذا كان بالحق وبنصب من الله وبتبليغ من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن ما أشرنا إليه باختصار في بعض الحلقات الماضية أنه ثبت لدينا من الآيات القرآنية الكريمة ومن الروايات الشريفة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين أن الإمامة مقام أعطي لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بعد أن كان رئيسا في مجتمعه، وبعد أن كان شيخ الأنبياء، وبعد أن كان خليل الرحمن وعلى كبر من السن وهو من أنبياء أولي العزم، قال له الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، وتقدم شرح ذلك. وثبت لدينا أيضا بباقات من الآيات والروايات أن الإمام بوجوده يحفظ الله الكون، وأنه لولاه لساخت الأرض بأهلها، وهذا رواياته متواترة عندنا في مصادرنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في كتاب الكافي الشريف، ومن قبله في كتاب بصائر الدرجات، ومن بعده في مختلف المصادر في مدرسة الإمامية أعزها الله تعالى، وقد جمع كثيرا من هذه الروايات والتي تبلغ حد التواتر المعنوي الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في باب خاص من أبواب كتاب الإمامة من بحار الأنوار. إذن فالإمام هو وتد الأرض، هو قطب الأرض، هو قطب رحاها، بحيث لولاه لسخت الأرض بأهلها. وهذا أشرنا إليه، وللأسف ما في مجال لاستعراض الروايات وإلا يطول المقام كثيرا. وهذا أيضا في حد ذاته هو من فضائل النبي والعترة الطاهرين، وإن كان حديثنا هذه الليلة حول العقيدة المهدوية. مضافا إلى هذا، ثبت لدينا بالروايات العديدة أيضا أن الله ينزل الغيث والمطر وينبت الزرع ببركة وجود العابد الأول في الكون الذي يحقق الهدف الحقيقي من خلقة الإنسان الكامل في هذه الأرض وفي هذا الكون، والذي هو المستقيم الأول على الطريقة. والقرآن الكريم يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، في آية أخرى لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. فالعمل الصالح الذي لا يشاب بشيء من المعاصي والتقصير في جنب الله عز وجل، والذي لا يدعيه أحد غير المعصوم عليه السلام في قوتيها النظرية والعملية، هو المقصود في المقام. ولا يوجد إلا عند ولي الله الأعظم، عند الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا بعد جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مقام عرض الأعمال على الإمام المعصوم، مقام شهادة الإمام المعصوم. بالمناسبة أحب أن أشير إخوتي وأخواتي أن كلمة شهيد وشهداء في القرآن الكريم لم ترد في حق المقتول في سبيل الله. وردت آيات تتحدث عن بذل النفس والدماء في سبيل الله، مثل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، في آية أخرى: بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولكن مصطلح الشهيد والشاهد والشهادة في القرآن الكريم أخذ من باب الشهادة على الخلق والشهادة على أعمال الخلق. أيضا تقدم الحديث عن أنه ببركة وجود الإمام المعصوم تتنزل الملائكة والروح في ليلة القدر إلى ما هنالك على الإمام المعصوم عليه السلام بأقوات وأرزاق العباد. وما دامت ليلة القدر باقية في القرآن يقول: تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أضيفوا إلى كل هذه العناوين عناوين أخرى وأخرى لسنا بصددها فعلا، تمثل بيان المقامات الباطنية لقطب رحل الوجود لحجة الله عز وجل، الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، والذي ببركة وجوده قرينا للقرآن الكريم يحفظ الله الكون ويؤمن الأمة من الضلال، ولن يفترقا حتى يردا على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض، كما في عدة نقولات لحديث الثقلين أو الثقلين. إذن وتقدم في الأسبوع الماضي أيضا أن تاريخ البشرية مع أولياء الله كان تاريخا أسودا للأسف الشديد. هذا ما يحتاج كثير أدلة إخوتي وأخوات. بدأ آدم عليه السلام من هابيل قابيل، فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. ارجعوا إلى نوح عليه السلام اللي لبث في قومه يدعوهم 1050 عاما. القرآن بصراحة يقول: ما آمن معه إلا قليل. وقضية السفينة والحمل في السفينة واضح، حتى من بيته ابنه كان من الهالكين. فلا تسألني ما ليس لك به علم إنه عمل غير صالح. جيد، إبراهيم الخليل شو صار معه؟ مكنه الناس من الإمامة التي نصبه الله فيها، الإمامة العظمى بعد الإمامة بمعنى الرئاسة: إني جاعلك للناس إماما. يعني قبل ما يقول الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما وهو صاحب ذرية وهو شيخ الأنبياء، عندما كان نبيا وكان من أولي العزم وكان خليل، ما كان رئيس؟ من كان الرئيس؟ ما في أحد غيره حتى يكون الرئيس. ومع ذلك إخوتي وأخواتي، إبراهيم الخليل ما الذي حدث معه؟ الذي حدث معه أن القوم جمعوا حطب الدنيا آنذاك وأشعلوه جبلا ورموه بالمنجنيق ولولا أن تداركه الله سبحانه وتعالى بلطفه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انزلوا معي إخوتي وأخواتي، عيسى بن مريم ما الذي حدث؟ موسى ما الذي حدث معه؟ سواء مع فرعون أو مع بني إسرائيل، القصص بأيديكم كلكم، وبالأخص في هذا الشهر الشريف تتلون كتاب الله بشكل واضح. نطوي الصفحة، نأتي إلى عيسى عليه السلام، على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما الذي حصل مع عيسى وبني إسرائيل؟ ماذا فعل بني إسرائيل حتى صلبوه؟ من ثبت معه؟ ثل قليلة وهم الحواريون، وواحد منهم كان منحرف يهوذا وهو الذي دل عليه. نحن نعتقد أن الله عز وجل رفعه إليه، والقوم يعتقدون أنهم صلبوه، وأتباعه أيضا يعتقدون أنه صلب، بل رفعه الله إليه بنص محكم التنزيل في القرآن الكريم. لكن وبين هؤلاء الأنبياء من أولي العزم، ما شاء الله، لوط ما الذي حدث معه؟ شعيب ما الذي حدث معه؟ صالح وعقر الناقة ما الذي حدث؟ إلى ما هنالك. يقولون الشيخ يطول في الشرح، نعم، قضية تحتاج تطويل إخوتي وأخواتي، لأن أكثر البشرية كانت ظلومة جهولة كما يعبر القرآن الكريم في بعض آياته، أكثرهم للحق كارهون كما يعبر القرآن الكريم في آيات أخرى. أما إذا جئنا إلى أمة الإسلام، إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، اللي جاء حتى يخرج أهل الجاهلية قريش من ظلمات الجهل والجهالات، من ظلمات العادات السيئة، من إلى آخره، وجاءهم وقال لهم تسودون الدنيا بهذا الدين، ما الذي فعلوا؟ بقوا يقاتلون حتى خضعت رقابهم بالسيف خضعت رقابهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة وقضية فتح مكة. وأكثر اللي بقوا بعد ذلك هم مؤمنة فتح مكة، اللي هم حزب، كثير منهم حزب المنافقين. لأنه ما الذي حدث؟ سرعان ما انقلبوا على أهل بيت رسول الله، سرعان ما هجموا بيت الزهراء كما يروي ابن قتيبة في الإمامة والسياسة في صفحاته الأولى. ما الذي حدث؟ وقول قائلهم لأحرقن عليكم داركم، أي دار الزهراء عليها السلام، أو لتخرجن للبيعة، قالوا إن في الدار فاطمة، قال وإن. ما الذي حدث مع علي عليه السلام؟ قادوه بنجاده، أخذوا البيعة بالقوة، والبيعة بالقوة لا قيمة لها، وهو قال مقولته الشهيرة: روحي فداه لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ما دام الظلم علي وعلى بيتي خاصة لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. ما الذي حدث مع حسنها عليه السلام، مع حسينها عليه السلام، إلى الأخير، إلى السجون، إلى الإقامة الجبرية في سامراء، إلى إحضار الإمام الرضا قبل ذلك بالقوة لتقبل ولاية العهد من المأمون غير المأمون، إلى الإمامين الهادي والعسكري بعد قبضه. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ كلكم تعلمون. الآن بعضهم يعرف تفاصيل، بعضهم لا يعرف إلا جزئيات. الله عز وجل مقرر من الأزل أن أوصياء محمد صلى الله عليه وآله 12، وأن الله عز وجل لن يحتج على الأمة إلا بهؤلاء 12، والله عز وجل وعد في قرآنه المجيد أن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون، ووعد في قرآنه المجيد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ووعد أيضا بأن يظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركين، ووعد إلى ما هنالك من وعود عديدة في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله نصص خلفائي 12، كل المسلمين يروون هذه الروايات وهي بالمئات في مصادر المسلمين، لكن بعضهم يروي فقط 12 كلهم من قريش، بعضهم يقول كلهم من بني هاشم، بعضهم من أتباع رسول الخلافة، أقول يقول 12 أولهم علي وآخرهم المهدي. هذا موجود في فرائد الصمتين، موجود في يعني بيع المودة للحنفي القلوزي، موجود في عدة مصادر. أما عندنا في مدرسة أهل البيت فالقضية واضحة، ما تحتاج فلسفة، ما تحتاج اجتهادات، هذه القضايا واضحة كالشمس في رائعة النهار. جيد. والله عز وجل وعد بتوريث الأرض للصالحين. هنا إخوتي وأخواتي يقع السؤال، هل الغيبة أو تغييب الإمام عن أهل الظلم وأهل الجحود وأهل الفسق وأهل العصيان الذين قتلوا آباءه وسجنوهم وشردوهم وحبسوهم في سامراء وغير سامراء وقضية الإمام الكاظم عليه السلام وصمموا كثيرا منهم، هل يبقى السؤال مبرر ليش الله عز وجل يغيب وعده الصادق كما يقول الإمام الصادق عليه السلام لمن سأله هل ينال البداء المهدي؟ فقال عليه السلام المهدي وعد الله والله لا يخلف الميعاد. المهدي وعد الله والله لا يخلف الميعاد. وعد الله عز وجل أن شخصا مقدسا مظهرا من أبناء رسول الله من بني هاشم من ولد فاطمة كما يروي أتباع مدرسة الخلافة أيضا، وإن كان لا يعرفه بالتفصيل، نحن الحمد لله نعرفه بالتفصيل. هل يبقى مبرر للتساؤل ليش يغيب، لماذا يغيب، أو كيف هو إمام ويغيب كل هذه المدة؟ أقول هو حاضر للظهور، لكن الأمة غير المستعدة لحمايته، غير القادرة، مخلصوها غير القادرين على حمايته، والأكثر من الهمج الرعاة كانوا مع الفاسدين غير حاضرين لحمايته صلوات الله وسلامه عليه. مو أي حماية، ليقوم برسالته العظمى، ليقوم برسالته العظيمة. لا شك أن الغيبة والتغييب هي المنطق العقلائي. الله عز وجل أمره بالغيبة فغاب وحفظه هذه السنين، يستبعد الناس طبعا طول العمر، لكنه غير مستبعد، له نظائر. ليش تقبلون نص القرآن على أن نوح بقي في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، والروايات عندنا وعندهم تقول بأن عمره 1250 أو 1350 سنة؟ من يستطيع أن يعيش إنسان 100 سنة؟ من يستطيع أن يعيش 2000 سنة و3000 سنة و4000 سنة أيا كانت السنين؟ فإن الله على كل شيء قدير. المهم الدليل، فما دام الدليل قائما على وجوده وعلى ولادته. مضافا أنا فاتني أذكر لكم هالنقطة إخوتي وأخواتي، ما الذي حدث في زمن الإمام العسكري؟ ألم تحبس الجواري بعد وفاة الإمام العسكري لكي يتأكدوا أنه ولد حجة الله؟ تتصورون في زمن التقية الشديدة، في زمن الخوف الشديد، هذا الإمام غير بقية الأئمة. الله عز وجل لا يريد له أن يقتل شابا كما قتل آباؤه. تساءلتم ليش الإمام العسكري عليه السلام والإمام الهادي والإمام بعضهم ما وصل إلى سن 30، ولا واحد منهم هؤلاء الأئمة المتأخرين وصل إلى سن 40؟ اغتالتهم أيدي السلاطين لعنها الله. وعلى هذا الأساس لا بد من الانتباه، لنكن أصحاب منطق عقلائي. إذا أنت عندك ولد جوهرة، هل تحفظه وتخفيه عمن يريد به شرا؟ منطق العقلاء يقول بهذا. فكيف إذا الله عز وجل عنده مخطط رباني يريد للدنيا بأصلها أن يتغير وجهها على يد هذا الوليد، على يد هذا الحجة؟ بعض جوار الإمام حركة جنونية من السلطان، حبست 3 سنوات، مع أنها أكثر مدة الحمل 9 أشهر كما هو معلوم. والإمام العسكري تحقق السلطان بنفسه من استشهاده ووفاته صلوات الله وسلامه عليه. إذا أصل الغيبة ليس السائل عنها، يبقى طول الغيبة. لماذا طول الغيبة؟ نقول لأن الظروف لم تتحقق. بالله عليكم متى تحققت الظروف؟ الله عز وجل يريد أن تتحقق ظروف استثنائية ليخرج حجة الله. تقولون الله عز وجل على كل شيء قدير. الله سنت في الحياة ماشي على أساس على أي أساس؟ على أساس لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وإلى آخره. الله عز وجل أعطى قانون الاختيار، هدى النجدين لكل البشر، ويريد الإنسان باختياره يختار طريق الصلاح والفلاح. فالإمام الحج عليه السلام غائب بأمر الله حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج. ومتى يأذن له؟ عندما تتهيأ الظروف الملائمة، عندما تفلس كل نظريات البشرية. الآن صار لهم الناس 100-200 سنة مشدوهون، وبالأخص في هذا النصف القرن الأخير، بما يسمى بالديمقراطية. الآن الحمد لله بدأوا يعرفون ويلات الديمقراطية وأنها نظام بشري لا يجلب العدالة. الآن طلعوا لنا بدل الديمقراطية بالعولمة العالمية ليأكل الاقتصادي الجشع الكبير المجتمعات الصغيرة، وليفرض ثقافته الليبرالية المادية على المجتمعات الصغيرة حتى تفلس كل النظريات. الله عز وجل يريد يعطي نموذج من الحكم الإلهي الرباني الذي تخرج فيه الأرض كنوزها وتهطل السماء أمطارها على قاعدة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لا يبقى هنالك ظالم مظلوم، لا يبقى فقير، لا يبقى. الله عز وجل يريد قبل يوم القيامة أن يحقق النموذج فقط في الكون، وإلا هذا مو مربوط بعملية تكليفنا. من هنا ورد في الروايات أن الإنسان اللي يعتقد بالإمام اعتقادا حقا ويعمل بوظائفه الشرعية لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، لا يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر، فإنه من إخوان رسول الله الذين كان يتأوه لهم، كما في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله تأوه إلى إخوانه فقال له أحد أصحابه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم سيرعف بهم الزمان، لم يروني ولم يسمعوا كلامي، يؤمنون بسواد على بياض. من لم يشهد رسول الله من السابقين في زمن الأئمة في 250 سنة الأولى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى الأئمة المعصومين، الذي لم يرى أحدا من المعصومين هم أهل زمن الغيبة، وبالأخص أهل زمن الغيبة الكبرى، وبالأخص أهل أزمنتنا هذه التي كثر فيها الفساد وكثرت فيها الشبهات والتشكيكات والشكوك إلى ما هنالك يطول الشرح ويطول ويطول ولا نهاية له. من هنا بعد ليس من الحكمة أن شخص يجي يتساءل عن أي شيء، عن أنه كيف إمام ويغيب. أولا اتضح أن الإمام سلام الله عليه 90-95% من أدواره، سواء كان ظاهر أو غائب، كان في السجن أو خارج السجن، لا تتغير. هو حافظ عالم التكوين ببركة وجوده، ببركة استغفاره، ببركة تسبيحه، ببركة دعائه. الله ينزل الخيرات على أهل الكون جميعا، وهو الذي تعرض عليه الأعمال، وهو الشاهد على الخلق. هذه المقامات باقية للإمام، هذه ما يقدر أحد يسلبها من الإمام. هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، لا بوحي، فإن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل محدثون، والمحدث غير النبي الذي يوحى إليه قطعا. والآن لسنا بصدد التفصيل والإيضاح. على هذا الأساس كل المقامات الهامة الأساسية اللي هي حفظ أساس وجودنا ووجود الكرة الأرضية مرهون بالإمام، ظاهر وغائب ما يفرق. فلا مانع إذن من أن يكون إماما وهو غائب، والسبب في غيبته هي البشرية، ليس الله عز وجل، ولا هو نفسا قصر والعياذ بالله، هو حاضر بأمر الله عز وجل. لكن أنا أسألكم سؤال، الآن البشرية، كل البشرية أخذه، كل الكرة الأرضية مهيئة لقبول الإمام عليه السلام، أو بعد شوية شوية تحتاج حتى تنضج؟ لا شك أنها بحاجة إلى نضج، عندما تعافوا البشرية كل أنظمة الحكم وترى أنه لا سعادة لديها. الآن الأزمة الاقتصادية للدوخ العالم عند عظم أهل الاقتصاد، عند جباري الاقتصاد كما في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، هذه نظريات مادية لابد أن تفلس جميعها حتى عموم الناس العاديين يطلبون المخلص. وفكرة المخلص فكرة أديانية، فكرة بشرية، فكرة إنسانية. الكل يعيشون ظلامات، يعيشون مشكلات، الكل يريدون المخلص. ومعظم البشرية تؤمن بالسماء وبقانون السماء فتريد مخلصا سماويا. كل المسلمين يريدون المهدي بالمعنى العام للكلمة. ونحن أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الوحيدين اللي نعرف القضية بالتفصيل ونعرف من هو هذا المخلص ونعرف من هو هذا المهدي. نعرفه بشخصه، غاية الأمر جماله لا نراه، ربما رأيناه ولم نعرف أنه هو، لأنه هو ليس معزولا كما سيأتي إن شاء الله. ومن هنا نفهم بعد إخوتي وأخواتي معنى مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله المفسرة في روايات عديدة، مو مفسرة، متكررة على لسان الإمام الباقر، على لسان الإمام الصادق، بل حتى على لسان المهدي عليه السلام. ما هي هذه المقولة؟ فهل ينتفع به في غيبته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب. يا إخوانا، هذا كلام دقيق، أنا ما أظن اليوم أقدر أشرحه بشكل دقيق، كلام مهم. الشمس منشأ كل الخيرات في الدنيا، لولا الشمس ما في أصلا مجموعتنا، نحن مجموعة الكواكب اسمها المجموعة الشمسية، لأن الشمس هي أهم كوكب في هذه الكواكب. بدون الشمس لا يعمل القمر، أو بدون جريان الشمس لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم أو العليم الحكيم، لا شك في أن في أنه لولا الشمس لا يوجد حياة. أترون في الشتاء عندما تكون الغيوم ملبدة والشمس ما نشوفها، يطلع النهار وما يطلع النهار، تبقى الشمس تعمل عملها الأساسي أو لا تبقى تعمل عملها الأساسي؟ كل أعمالها الأساسية تبقى، غاية الأمر لا نرى جرم الشمس، لا نرى شعاع الشمس عندما تلبده الغيوم، أو نرى شيئا جميلا من وراء السحاب. يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الانتفاع بمهدي هذه الأمة عليه السلام في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب. السحاب ما يجلل الشمس دائما إخوتي وأخواتي، السحاب يجلل الشمس إلى مدة ثم ينطشع، وهكذا المهدي يغيب ثم تنطشع الغيوم ويخرج سلام الله عليه. ولكنه وقبل أن تنطشع الغيوم، الشمس بعد حركة الأفلاك تبقى بتبع الشمس، ويبقى الليل والنهار موجودان، تبقى حركة التبخر موجود، تبقى حركة الإمطار موجود، كل الكون وخيرات الكون ونبات الكون ومعيشة أهل الدنيا والأكسجين الذي نستنشقه والهواء كله مربوط بحركة الأفلاك وبحركة الشمس. لو لحظة خرجت عن مسارها لاضمحل الكون. فالإمام المهدي عليه السلام يشبه بالشمس، لأنه لولاه لا يوجد حياة ولا يوجد كون أصلا، لولاه لساخت الأرض بأهلها. ويشبه أيضا غيبته بغيبة الشمس في إشارة إلى أن المنافع العظيمة للإمام وهو غائب قائم، هو الذي يدعو لنا والذي يستغفر لنا، سيأتي إن شاء الله عندما أتحدث عن فعاليات الإمام في غيبته، كيف أن الإمام فعال في غيبته صلوات الله وسلامه عليه. فما أجمله من تفسير فسره رسول الله صلى الله عليه وآله، أو من تشبيه شبهه رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية في أساسها يا إخوان، هذا التشبيه أنا قلت متكرر على لسان الأئمة، أساسه رواية معتبرة يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الذي أبشره رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سيبقى حيا إلى أن يدرك باقر العلوم عليه السلام الإمام الباقر. وهكذا حدث، والحديث طويل الآن، الوقت وقت المخصص للكلام انتهى. أنا أترك مجال لأسئلة الإخوة والأخوات، وأعدكم إن شاء الله أن يكون لي تتم حول هذا الحديث في المحاضرة القادمة في ليلة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وستأتي تتمة الحديث وسنتبعه إن شاء الله بالحديث عن فعاليات الإمام في عصر الغيبة، حتى نبين ما معنى الغيبة بالدقة. ليست الغيبة بعدا عن مسرح الأحداث وفرارا منها، بل الغيبة في إمامنا عليه السلام مراقبة دقيقة للأحداث والعمل على تحسين ظروف هذه الأحداث كما سيأتي إن شاء الله، وهو حديث شيق جدا ننتظره بقلوبنا ومسامع قلوبنا إن شاء الله. إلى الأسبوع القادم في ليلة الجمعة مثل هذه الليلة إن شاء الله ونفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.